والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء الهداة المهديين. وعجل فرجهم ونعم عليهم. كنا دخلنا في مبحث الضد، وتفصيل مبحث الضد هل الأمر، طبعا أصل المبحث الذي يعنون عند الأعلام هل الأمر بالضد يقتضي النهي عن ضده الآخر أم لا، ضده أو أضداده الأخر أم لا. ولكن قبل أن على كل ندخل في مباحث الضد، لا بأس فائدة ضرورية لمبحث المقدمة نعنونها مقدمة الواجب، اعتبار مبحث قديم عريق وحساس ومهم، ففائدة نعنونها لهذا المبحث ضرورية. هذه الفائدة هي عبارة عن أن هناك أركان للدين وليس فقط حكم، هي وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة، فكيف إذا كان الوجوب عبارة عن منظومة وركن من أركان الدين، هذا أعظم. ومن أركان الدين في الحقيقة وجوب الدفاع أو وجوب الجهاد أو وجوب الدفاع، أو مثلا من أركان الدين حلال حلية المكسب والمكاسب التي نحن فيها المعاملات، يعني طبعا ما بحث المعاملات أيضا، هذه الحلال والحرام في المكسب والمعيشة من أركان الدين. هذه الأركان من الضروري الالتفات إلى أنها لا تقام ولا تشيد بمجرد فتوى الجهاد. فتوى الجهاد افترض الميرزا محمد تقي رحمة الله عليه أعلن فتوى الجهاد، أو بقية أعلام الحوزة العلمية الشريفة، بمجرد النفير العام أو الفتوى ما يمكن إقامة هذا الواجب الذي هو حفظ بيضة الدين أو حفظ بيضة المسلمين والمؤمنين. هذا الواجب ثم هذا الدفاع ما مقصور بحين الفتوى، حفظ بيضة الدين وحفظ بيضة المسلمين أعراضهم وأموالهم ودماءهم، أو حفظ بيضة الدين بعد له أعظم مثل حفظ العتبات الشريفة وكذا وفلان، هذا الحفظ والدفاع حفظ النوع من الدفاع عنها، هذا لا يمكن أن يقام بمجرد النفير العام والفتوى، وإن كانت النفير العام والفتوى مقدسة على حالة، بس إقامة هذه الأواجبات لا يمكن بمجرد يعني ساعة أو أيام ولا مجرد، هذه بلا شك لها مقدمات طويلة الأمد. إعداد عسكري طوال يعني سنين ومنين، بل تراكم جهود. ولذلك الآن البشر، كل شعوب البشر ونظم البشر وعقلاء البشر، لاحظ يؤسسون مثلا وزارة الدفاع، وزارة الأمن، وزارات من القبيل المرتبطة بإقامة هذا الواجب. فهذا الواجب إذن ما لا يمكن إقامته بمجرد قرار الساعة، لا، لابد من إعداد إليه في سلسلة مقدمات كثيرة طويلة، بل يعني بحسب الخبراء المتخصصين لابد من تراكم خبرات ومهارات، بل وتراكم تجارب حضارات. فإذا لابد من وجود جهة بالتعليم، بغض النظر عن قضية حتى إقامة الدولة في عصر الغيبة، لابد من جهة. وهذا هو معنى أن وجود الدولة وإقامة الدولة ضرورة حتى في زمن الغيبة. يعني بتوسط هذه الدولة أو ما شبه ذلك يمكن إقامة هذه أركان الدين، وإلا سوف تكون أركان الدين معطلة والعياذ بالله، ليس واجب معطل، أركان الدين معطلة. فبلا شك سلسلة، يعني الآن إذا واحد يلاحظ العلوم التخصصية في هذا المجال كمطالعة ثقافية بغض النظر عن مطالعة تخصصية، يرى أصلا قضية التخطيط للدفاع والحماية والوقاية للوطن ولكذا والمقدرات سلسلة أبحاث ودراسات وآليات ومنظومات إلى ما شاء الله، يعني ليس بالشيء الهين. فبلا شك أنه، بل هو هذا نستطيع أن لا نقول أن هذه مقدمة خارجية، بل هو بالدقة مقدمة داخلية، هو من نفس أداء الواجب. هذا ليس من قبيل المقدمة الخارجية، مقدمة الداخلية، يعني هو نفس أصلا عملية الدفاع، ليس أنك تشتبك في ساحة اشتباك مع العدو أو الخصم، لا، الدفاع نفسه عبارة عن آليات الوقاية أهم من الرد والدفع عندهم، الوقاية ثم الحفظ ثم نشوف علوم أصلا متخصصة في الجانب. ففي الحقيقة أصل الواجب مقدمات الداخلية، أيضا هذا هو ركن من أركان الدين يحتاج له الشيء الكثير. يعني لا نتصور بأن دفع داعش عن هذه الأراضي المقدسة تم بساعة فتوى مقدسة عظيمة من المرجعية، طبعا صحيح، هذا أمر صحيح، لكن الآليات هي سلسلة مجاهدين من 30 سنة كانوا يجاهدون البعث، وكان من هناك يتصدى ويرعاهم من الفقهاء ونعم ويسددهم ويشددهم، أو من بعض قيادات أخرى. هاي سلسلة 30-40 سنة 50 سنة 100 سنة تراكم، يعني نفس العشائر الشريفة حفظه الله عليه تعالى، هاي العشائر بالتالي في هذه الأرض المقدسة لولا اكتسابها خبرات عسكرية ولو بداعي نزعة وعصبية قبلية، ولكن هي هذه التجارب هي سببت تراكمات ولما جرى. فالمقصود أنه هو هذا الجهاد أو الدفاع، الدفاع على إتحال ما يمكن أن يستتم بين ليلة وضحاها أو خلال أسابيع أو خلال أيام أو خلال ساعة أو خلال نفير عام، بل إعداد العدة يأخذ له أمد طويل، وهذا ليس أمر يتردد فيه في وجوبه وفي لزومه وفي كونه من أركان الدين فقيه من الفقهاء. وهذا لا يتم فقط العسكرة والآلية العسكرية والتجارب والمهارات والمجرة، هذا يتم عبر سلسلة منظومة أمور كما ذكر الفقهاء في أوائل المكاسب المحرمة. هناك واجبات نظامية. أيها الفقهاء ماذا تريدون من الواجبات النظامية؟ يقولون الواجبات التي لا يقوم نظام المجتمع إلا بها، إلا بها، مثل الكهرباء افترض، مثل الحرف والفنون والمهارات الأخرى، ممكن يقوم حياة المجتمع بها. كذلك قضية الدفاع وقضية على كل المهارات والنظام العسكري، النظام الأمني، وهذا الواجب للعلم ليس ملقى على الدولة فقط. الآن في الدول كثير في الشعوب أسلحة استراتيجية أو تصنيع الأسلحة الاستراتيجية ليس من الوظيفة الملقاة على الدولة فقط، القطاع الخاص يقوم به. كثير من المصانع النووية أو الأسلحة النووية في كثير من الدول العالم الأول هي من على كل شؤون التي يقوم بها القطاع الخاص، ولما جرى يعني الشعب نفسه سب نظم مع الدولة بلا شك، كذا بحث آخر. فالمقصود هذه أمور أي شعب أراد العزة وأراد بالتالي هذه لا بد منها، وإلا سوف يكون على كل أسير لإرادات أخرى وتحت على كل نير العبودية لقوى أخرى وما شابه ذلك. هذا ليس فيه ترديد، وإلا ليس بين ليوضحها. لابد من سلسلة مسير وحلقات كثيرة، هذا في جانب الأمن وفي جانب العسكرة وفي جانب الدفاع والمجرى، في جانب الاقتصاد الكلام لا يمكن أن يتم مثلا نظام اقتصادي ديني إسلامي ليس ربوي كذا إلا عبر سلسلة من الجهود، وعلى كل الجهود العلمية والجهود التدريبية والتربوية ولما جرى. فمقصودي أركان الدين التي هي ليست واجب بل هي منظومة واجبات، هذه أركان الدين في الاقتصاد في الأمن فيما شابه ذلك، هذه الأركان يعني لا يجب أن ننام عنها فكريا أو نغفل عنها سباتا، هذه لا تتم إلا عبر السلسلة من الأعراف الصالحة الحسنة في البيئات المختلفة، إقامة أعراف، إقامة عادات، بالتالي هذه العادات تتحمل تتكفل تنوء بحمل مثل هذا الثقل المسؤولية. فالقضية إذن ليست فيها تعارف ولا مجاملة ولا مجرة، بحث مقدمة الواجب، بحث مقدمة الواجب هي من الأمور ليس مقدمة خارجية حتى، هي مقدمة صميمية داخلية بس كلها معطلة، وهذا ما يصح. وليس هناك من فقيه يتلكى في الغيبة الكبرى عن وجوب إقامة هذه الأركان، نعم، والتحفيز حول تشييد بنيتها وبنيانها وما شابه ذلك. هذه هي عبارة عن أعظم خلاصة وثمرة لمبحث مقدمة الواجب، هذا يعني المطلب أنا بنفسه، إنه إقامة الأركان هذا شيء ضروري. أركان الأخلاق في المجتمع يريد له سلسلة من منظومة ثقافية وإعلامية ومهارات وفنون. باب الفنون لماذا يعطى إلى غير الصالحين؟ المفروض الصالحين يستلمونه. باب الفنون باب مؤثر تربوي على المجتمع بشكل كثير كبير، وهلما جرى. ففي الحقيقة هناك أركان للدين معطلة صراحة، ونحن لا نعذر في تعطيلها أو تجميدها أو تباطؤها أو ضعفها، بل المفروض أن يعني نستذكر كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل يقوم بهذا الجانب في ذا الجانب، وإلا هي ليست الواجبات أن أقوم صلاة الليل فقط مثلا، أو أتي بالفرائض اليومية، أو أتي بالسنن الفردية. هذه السنن مرة منها مرارنا. الواجبات الكفائية أعظم عند الله من الواجبات العينية الفردية، أعظم بكثير. يصطلم الله عز وجل أمة بأكملها لتفريطهم في واجب كفائي، ولا يصطلم أمة بترك الواجبات الفردية، وإن كانت الواجبات الفردية على حالها، لكن بالتالي ملاكات وأهمية الواجبات الكفائية في نظر الدين أعظم وأعظم وأعظم من الواجبات الفردية. فهذه أمور ليس يتغافل عنها، أمر ضروري جدا واحد يلتفت لها. لذلك من يخوض في ساحات متعددة أخرى وبيئات أخرى يجب أن يلقى منا التشجيع والتأييد، وهلما جرى في مجالات عديدة. أنا ما أقول أنك تعطي صك الغفران، لا، ولا إحنا عندنا صك الغفران، كلنا محاسبون ومسؤولون، لكن بالتالي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على كل مغزى جدي لبحث مقدمة الواجب هذا المطلب، وإلا فلا. هذا المطلب مهم جدا، أنه هذه السلسلة تراكم حضارات، مو تراكم بعد سنين وكذا. لا نظن أن الانتصار على داعش حدث في سنة وسنتين وثلاث، دققوها. سلسلة تجارب عند المؤمنين جهاد 40-50 سنة خلقت في هذه الأرض المقدسة هذه القوة وهذه التجارب، سواء من جانب الأخوة المجاهدين بالسلاح أو من جانب العشائر الشريفة كذلك، رغم أنه هناك نعم مؤاخذات للعصبيات الغير كذا كذا، لكن نفس الاحتراف الآن في تعرفون أن البشر عندهم أن الجريمة علم، علم الجريمة علم، الإجرام علم من العلوم. ما دي تدرون ما الإجرام خوف شيء سيء، صحيح سيء، بس التعرف على الإجرام علم يوجب حفظ أمن المجتمع. الشر علم، نفس الشر والشرور علم، يجب تعلمها معرفتها، لا أقصد ممارستها ضد الآخرين، بس تعلمها خوض فيها. نفس الشرور رضوان الله عليه حذيفة اليماني، حذيفة ابن اليماني، أي يقول كان الكثير يتعلمون رسول الله الخير، أنا كنت أسأل عن الشر. الشر علم أيضا، ما تعرف الشر ما تعرف تستطيع أن تقي المجتمع عن الشر. الشر أيضا علم العلوم يجب من معرفته، الإجرام علم من العلوم لا أقول ممارسته، الشرور علم علوم يجب تعلمها للوقاية المجتمع عنها. فهذه أمور ساحات متروكة وضرورية جدا يجب الالتفات إليها على يتحال. هذا على كل زبدة مهمة في مقدمة الواجب. وكثير من الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين الذين في الحقيقة نذروا أنفسهم لهذه الساحات المتروكة والبيئات المتروكة، لا نظن أنه المرجعية والفقهاء فقط في جانب، هي لها ثغور، وكل يأخذ بجانب ومشكور على الجانب الذي يتحمله، لكن لا نظن تلك الساحات لمن تصدع إليها وعكف طيل حياته عليها. بالعكس، ذكرت لكم هذا قضية، سأل السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا نقل عن السيد تقي القمي إذا ببالي هكذا، أنه نقل أن السيد الخوي كان يسأل عن العلامة الطوطوائي ماذا صنع في قم، لأنه رحل هاجرا من النجف، ترعرع في النجف علميا وكذا، وذهب إلى قم، فسأل عنه فقالوا تصدى للتفسير والعقائد، قال هذا ضحى وفدى بنفسه للمذهب، وإلا لو متصدي لمرجعية الفقه الفروع والأخماس وما كذا ليس أقل من عندنا يعني شأنه وكذا. المقصود يعني كثير من الأعلام ينذرون أنفسهم في ساحات أخرى، من بقي من في هذا الجانب مشكور السعي، ومن تصدى لساحات أخرى أيضا مشكور السعي. المقصود ساحات أو ميادين وثغور الأمور كثيرة، لأنه جانب نظن أنه أوفق وأجدر من جانب آخر. كل الجوانب ضرورية ولازمة، وهذا هو معنى مقدمة الواجب. وتستطيعون أن تتابعون هذا البحث في كلمات الأعلام في المقاصد المحرمة عندما يتحدثون عن الواجبات النظامية التي تستدعيها أصل نظام المجتمع، فضلا عن النظام السياسي. أصل نظام المجتمع البنية الاجتماعية تقتضيه، بغض النظر عن قضية الدولة وعدم الدولة، نفس النظام الاجتماعي. فهذه أمور يجب أن لا نغفل عنها، ولا نظنن أن الواجبات الكبيرة قضية هذه الواجبات الفردية أو المحرمات الفردية. لا يا أخي، الواجبات الكفائية دوما عند الله أعظم بلا قياس من الواجبات الفردية والمحرمات الفردية. لا نظن أن الواجب العيني أهم من الكفائي، هذه ذهنية على كل مغلوطة منتشرة في الأذهان. الواجب الكفائي أعظم وأعظم، غالبا جل الواجب الكفائي أعظم من الواجبات الفردية. يجب هذه الالتفات إليهم بشكل مهم. هذا خلاصة مهمة لبحث مصيرية، عمود فقري لمبحث مقدمة الواجب قبل أن ندخل مبحث الضد. أما مبحث الضد إذن ليس تعارف، ليس مجاملة، هذا أمر صميمي كلنا نساءل عن، ليس فقط نساءل عن مسؤولياتنا الفردية والأسرية. أول سؤال نسأل عنه الآن، لاحظوا في زياراتنا للأئمة نعاتب الأمم المعاصرة للأئمة، نعاتبها في الواجبات الكفائية، نذمها لخذلانها في الواجبات الكفائية، نمدحها، السلام على أولياء الله وأنصار والداعي، نمدحها مدح الأنصار في كربلاء لأجل ماذا؟ القضايا الفردية، قضايا قيامهم بالمسؤوليات الكفائية. شوف لاحظ مدح الأنصار، عظمة الفضل العباس مو واجبة الفردية، عظمة من جهة الواجبات الكفائية التي قام بها. وهلما جرى أهل بدر كما مضى عليه البدريون في مدحهم في ماذا؟ في الواجبات الكفائية، مو الواجبات الفردية فقط، الواجبات الفردية دون الواجبات الكفائية. الواجبات المسؤوليات الكفائية أعظم عند الله درجة، عظمة، فخارا. وكذلك المسؤولية والذم واللعن على التخلف عن الواجبات الكفائية عند الله أعظم من قضية الواجب المحرمات الفردية. هذه ثقافة الدين، هي شوف لاحظ ثقافة الدين سواء في القرآن أو في كتب أي باب الأدعية والزيارات، باب الزيارات يعني عبارة عن هوية الدين. نفس أبواب الزيارات فيها منظومة معارف الدين، هذا من معارف الدين، أن المدح لأمم أو الذم لأمم نتيجة الواجبات الكفائية أو خذلان الواجبات الكفائية. فإذا شيء عظيم يجب أن لا نغفل عن هذه، أحد فوائد العظيمة لتربية التعليمية المعرفية في الزيارات، أن الواجبات الكفائية هي أعظم، المسؤولية تجاه الدين هي أعظم من كل شيء، يمدح الإنسان بها أو يذم ويلعن والعياذ بالله لا سمح الله. فهذه نكتة جدا مهمة نلتفت إليها. نرجع إلى مبحث الضد، والأهم في بحوثنا الأصولية وبحوثنا الفقهية والكلامية هو التوجه إلى البعد الواجبات الاجتماعية، الواجبات الكفائية، الواجبات التي لها بعد عموم، بعد العموم لا بعد الفردي وما شابه ذلك، يعني ضروري جدا الالتفات. نعم، أما مبحث الضد، عنونا عند الأعلام مبحث الضد بماذا؟ عنونا بالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، واستدل له الأعلام بوجهين، استدلوا له بوجهين. على أي تقدير؟ سيأتي الوجهان استدلوا له. الوجه الأول المقدمية الوجه الثاني الاستلزام، وفي نقاش طويل عريض عند الأعلام. بعد ذلك ذكر الأعلام في مبحث الضد، يعني النصف الثاني من مبحث الضد، وهو ربما الأطول والأكثر أهمية والعمدة، مبحث التزاحم. مثلا معنى الضد يعني التزاحم، مبحث التزاحم وفرق عن التعارض وأحكام التزاحم. وفي الحقيقة لب البحث في مبحث الضد هو هذا المبحث، مبحث ماذا؟ مبحث التزاحم. أما ما الأمر بالشيء يقتضينا عنده فدلك استنباطية أصولية جيدة، ولكنه على كل ثمرتها يسيرة ودون ثمرة بحث التزاحم وأنواع التزاحم وأحكام التزاحم وفوارق التزاحم مع التعارض، الترتب وغيره 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 مما سيأتي. فالمقصود أن لباب البحث القسم الثاني من مبحث الضد لا القسم الأول. القسم الأول سنخوض فيه إن شاء الله، لكن العمدة المفاصل فيه. أما التفاصيل التي توسع فيها الأعلام فلسفيا وما شابه ذلك، يعني كحذلقة عقلية جيد، لكنها على كل قليلة الجدوى كثيرا ما. فإذا نبدأ بالمسألة، الأمر بالشيء عنوانه هو الأمر بالشيء ظن عن ضده، فجعلوا هذه الحيثية هي حيثية المسألة، لكن كما مر بنا الآن الحيثية الأصلية في المسألة مبحث التزاحم، مبحث تزاحم من بحوث أصول القانون، فرق عن التعارض، أنواع التزاحم، أحكام التزاحم، دي كلها بحوث ثبوتية، بحوث ثبوتية من أصول القانون وليست بحوث إثباتية في مباحث الألفاظ. ولذلك هذه المسألة مسألة الضد، يعني جل الأعلام قالوا أنها ليست مسألة لفظية، زج بها أو حشرت في مبحث الألفاظ، لكن بالدقة هي ليست مباحث ألفاظ، هي في الحقيقة بحوث عقل ثبوتية عقلية وغيرها لما شاء الله. فبحوث ترتبط بأصول، ومرارا مر بنا المبحث الذي لا يرتبط بالدلالة وبالكاشفية بحوث ثبوتية هو بحث في أصول القانون، بحث في أصول القانون، فإذا هي من أصول قانونية. من ثم هنا الإعلام عنوان هذه المسألة، هذه المسألة لفظية أو ليست لفظية، واضح أنه سواء كان حكم الضد كما أن مقدمة الواجب كذلك ليست مسألة لفظية، يعني ليس البحث عن الكاشف والمنكشف وما شابه ذلك، بل البحث في الحقيقة في التلازم الثبوتي بين وجوب للمقدمة وجوب المقدمة، أو بحوث أخرى أقسام الواجب ولما جرى. فإذا هي ليست مبحث لفظية كاشفية، وإنما مبحث ثبوتي من أصول قانون. طبيعة أصول قانون يبحث حول البعد الثبوتي في الأحكام والقوانين، للبعد الإثباتي الكاشف. هذه نقطة. نقطة أخرى، إذن هذه المسألة أيضا صار ترديد بين الأعلام، هل هي مسألة أصولية أو مسألة من المبادئ الأحكامية، أو هي مسألة مثلا كلامية، أو ما هي أي مسألة؟ وبسبب هذا الترديد ماذا؟ طبعا كثير من بحوث أصول القانون البعد الثبوتي في القانون يستعين بمقدمات كلامية، فمن ثم يتراءى طابع البحث في تلك المسائل أنها كلامية، والحقيقة ليست كلامية، يعني الحيثية الأصلية ليست كلامية، وإن استعين بالجانب الكلامي فيها. كما أن القول بأن المبادئ الأحكامية ليست مسائل أصولية هذا لا نقبله، لأن المبادئ الأحكامية ما هي تعريفها عند الأصوليين التي كأنما اصطلحوا على أنها ليست مسائل أصولية؟ مبدأ خب يعني مبدأ لمبحث المسألة، ما قبل المسألة. أحكامية إما تصورية أو يعني إما يتوقف عليها التصورات في المسألة من مسائل العلم أو يتوقف عليها التصديق. إجمالا المبادئ الأحكامية اعتبرها الأصوليون خارجة عن علم الأصول، وقد ينشغلون بتنقيحها وتحريرها والتطويل في تنقيحها بسبب أنه ليس هناك علم تكفل بتنقيحها، فمضطر الأصولي أن ينقحها، وهي كما يقولون قد تزيد طولا على المسألة، نفس المسألة. أقول شبيه زيارة مسلم عقيل المقدمة، وهي المقدمة هي الزيارة دي، المقدمة قصيرة هي الزيارة المتن الآخر. على أي تقدير، فقالوا بأن المبادئ الأحكامية خارجة عن المسائل الأصولية، لكن مر بنا مرارا أن المبادئ الأحكامية هي أصول القانون، مبدأنا أصل حكم يعني قانون، أسس التشريع، أصول التشريع، فلسفة التشريع، ربما 10 أسماء لعلم أصول القانون المبثوث في أبواب الأصولية، بس هي معناها واحد، سميناه مبادئ أحكامية، أصول أحكامية، أي سميناه فلسفة الأحكام، أو سميناه أسس التشريع، فلسفة التشريع، أصول القانون، مبادئ القانون، كلها معنى واحد مترادف. والصحيح أن هذا العلم الثبوتي منتشر في علم الأصول من أوله إلى آخره، بل بالحقيقة علم الأصول، بل العلوم الدينية عموما، بل العلوم حتى غير دينية، طبيعة العلوم مشتملة على علمين، علم إثباتي وعلم ثبوتي. فعلم أصول القانون ليس مختص بأصول الفقه أو العلوم الدينية، بل يشمل حتى الفيزياء وعلوم الجرة. على كل إن هذا مبحث منهجي أو منطقي في العلوم لا حاجة للخوض فيه الآن. إجمالا إذن المبادئ الأحكامية الصحيحة أنها أحد علمي علم الأصول، بل وكل علم ديني وكل علم غير ديني مشتمل على علمين، علم ثبوتي، منظومة ثبوتية، ومنظومة إثباتية. فالصحيح إذن حتى لو جعلناه من المبادئ الأحكامية، فمع ذلك علم الأصول هذا مبحث الضد من مباحث علم الأصول، فضلا عن الفذلكة التي ربما يقوم بها جملة من الأعلام يقولون نعم مبحث الضد من المبادئ الأحكامية، لكن نتيجة الأمر بالشيء يقتضي النعم ضده يستنبط منها حكم شرعي فرعي. أصلا والحال أن هذه الضابطة مع تطبيقها هنا متين، ولكن هذه الضابطة للمسألة الأصولية أيضا لا نرتضيها. علم الأصول لا يقتصر ولا ينحصر ثمرته في استنباط الأحكام الفرعية، أحد ثمرات علم الأصول فقه الفروع، وإلا علم الكلام، علم التفسير، كل العلوم الدينية تتعكز وتتوقف منهجيتها على علم الأصول. فعلم الأصول للمعرفة الدينية عموما لا خصوص الأحكام الفرعية. هذا على تبيان آخر. بقية النقاط إن شاء الله نتابعها ونواصلها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.